الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام رحمه الله: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. قال العلامة الراس في شرحه: والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى أحد الأركان الستة التي يدور عليها فلك الإيمان، كما دل عليه حديث جبريل وغيره، وكما دلت عليه الآيات الصريحة من كتاب الله عز وجل والنصوص الدالة على إثبات القدر كثيرة في القرآن والسنة، وتبلغ حد القطع على أن الله سبحانه وتعالى يعني ماذا، أو على أن أفعال العباد والخلق كلهم وجودهم بقدر الله سبحانه وتعالى، كما سيأتي وسبق الكلام على شيء من أحكام القدر أو ما يتعلق بالقدر. والقدر مأخوذ من قدر الشيء إذا أحاط به، قدر الشيء إذا أحاط به. وأهل العلم يقولون في القدر أنه تعلق علم الله وإرادته، تعلق إرادة الله وعلمه الأزلي بجميع الموجودات، تعلق علم الله سبحانه وتعالى وإرادة الأزلية بجميع المخلوقات. وهذا يتضح بما ذكره شيخ الإسلام في مراتب ودرجات القدر. قال: وقد ذكر المؤلف هنا أن الإيمان بالقدر على درجتين، وأن كل منهما تتضمن شيئين. والإيمان بالقدر يبعث في قلب المؤمن التسليم والرضا بما يقضيه الله سبحانه وتعالى ويقدره، ويسلم من التسخط على الله عز وجل، وهكذا أيضا يعني ماذا من التبرم من قضاء الله سبحانه وتعالى وما قدره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يعني ماذا بين فيه أن الله عز وجل هو المقدر لجميع مقادير الخلق، كان فيما قال وأن قال عليه الصلاة والسلام: وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذا علم الإنسان ذلك رضي واستسلم لله سبحانه وتعالى، وطابت نفسه بما يقضيه الله عز وجل ويقدره. ولكن المقصود بالرضا هنا بالقدر الرضا بالقضاء لا بالمقضي، الرضا بالقضاء الذي هو فعل الله، والتي أفعاله سبحانه وتعالى كلها خير، أفعاله سبحانه وتعالى كلها خير، وقضاؤه من أفعاله وتقديره من أفعاله. والرضا لقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره واجب، بل لا يجوز عدم الرضا والتسخط على الله سبحانه وتعالى. وأما المقضي الذي ينقسم إلى خير وشر، فما كان منه خير فلا شك أنه لا بد من الرضا بالخير، والشر لا يجوز الرضا به، فإن المعاصي والكفر وأنواع الفواحش والمنكرات هذه كلها بقضاء الله وقدره، ولا يجوز الرضا بالكفر ولا المعاصي. فالرضا بالقضاء والقدر أي باعتبار فعل الله سبحانه وتعالى الذي هو خير كله. وأما المقضي فالواجب الرضا بالخير، وأما الشر فلا يجوز الرضا به، لأن الله عز وجل لم يرضى لعباد الكفر: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباد الكفر. وهكذا الله عز وجل كره المعاصي والمنكرات وأمر عباده بأن يجتنبوها وأن يقلعوا عنها، فلا يجوز إذن الرضا بمثل هذه المقضيات. قال شيخ الإسلام: فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما خلق الله القلم قال له: اكتب قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير تابع لعلمه سبحانه، يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وهذا هو التقدير الإجمالي لأنه شامل لجميع المخلوقات والكائنات. قال: وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. وهذا التقدير التفصيلي المخصوص ببعض المخلوقات وبعض المواضع. قال: فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكروه اليوم قليل. يعني هذا النوع من القدر المتعلق بأول مرتبة من مراتبه، هو إحاطة الله سبحانه وتعالى بالأمور قبل وجودها، علمه سبحانه وتعالى بالأمور قبل وجودها. وهذه الدرجة، وهي رتبة العلم، علم الله سبحانه وتعالى، إحاطة علمه بالمخلوقات علمه سبحانه وتعالى بالمخلوقات قبل أن يخلقها وأن يوجدها، أيضا يتعلق بالكتابة، فإن الله سبحانه وتعالى علم وأحاط بالمخلوقات علما فكتب ذلك في اللوح المحفوظ، وأمر القلم أن يكتب ما هو كائن مما علمه سبحانه وتعالى، علم سبحانه وتعالى أنه كائن، إلى يوم القيامة. وهذا التقدير هو علمه سبحانه وتعالى ثم كتابته، كما قال هنا جملة وتفصيلا. أما جملة فالقدر التقدير الشامل لجميع المخلوقات، وهو ما كتبه الله في اللوح المحفوظ. وأما التفصيلي فالمتعلق ببعض المخلوقات، كالتقدير المتعلق بالجنين إذا نفخ فيه الروح، فيؤمر الملك أن يكتب أربعا: رزقه أجله وعمله وشقي أم سعيد. هذا تقدير خاص في موضع معين. قال: فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكروه اليوم قليل، وهؤلاء هم الذين كانوا يقولون الأمر أنف، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأمور إلا بعد وجودها، الأمر أنف، يعني علم الله سبحانه وتعالى يتعلق بالموجودات بعد وجودها. وهؤلاء متفق على تكفيرهم، لأنهم كذبوا القرآن، حيث أن القرآن مليء بإثبات علم الله سبحانه وتعالى وإحاطته بالمخلوقات، فقولهم الله لا يعلم الأمور إلا بعد وجودها تكذيب للقرآن. قال شيخ الإسلام: ومنكروه اليوم قليل، بل يكاد في هذا الزمان أن يكون منكر علم الله سبحانه وتعالى، يعني مذهبهم في القدر منقرض وليس له وجود، قال العلامة الهراس في شرحه: بالدرجة الأولى تتضمن أولا الإيمان بعلمه القديم، هو صفة ذاتية من الصفات الذاتية المعنوية، الإيمان بعلمه القديم المحيط بجميع الأشياء، وإحاطة العلم بمعنى أنه لا يعزب عن الله سبحانه وتعالى علم شيء، ولا يخفى عليه شيء. قال: وأنه تعالى علم بهذا العلم القديم الموصول به أزلا وأبدا كل ما سيعمله الخلق فيما لا يزال، وعلم به جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، فكل ما يوجد من أعيان وأوصاف ويقع من أفعال وأحداث فهو مطابق لما علمه الله عز وجل أزلا. يعني فكل ما هو كائن ليس بكائن على وجه لا يعلمه الله، أو لم يعلمه الله سبحانه وتعالى قبل كونه وقبل وجوده، بل كل ما يوجد مطابق لعلم الله. علم الله أزلا أن زيدا من الناس سيخلق في وقت كذا وكذا، أو سيكفر في وقت كذا وكذا، فوقوعه وحدوثه في ذلك الوقت مطابق لعلم الله، لا يتقدم ولا يتأخر. قال ثانيا: أن الله كتب ذلك كله وسجله في اللوح المحفوظ، فما علم الله كونه ووقوعه من مقادير الخلائق وأصناف الموجودات وما يتبع ذلك من الأحوال والأوصاف والأفعال ودقيق الأمور وجليلها قد أمر القلم بكتابته كما قال صلى الله عليه وسلم قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. إن الله لما أول ما خلق الله القلم قال له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فالله عز وجل علم هذه أول مرتبة يا إخوان، أول درجة وأول مرتبة من مراتب القدر، علم الله المحيط بجميع المخلوقات. فإنه سبحانه وتعالى علم ما هو كائن من المخلوقات قبل كونها وقبل وجودها وخلاف القدرية الأوائل في هذا في هذه الدرجة، وهو أنهم يقولون الله لم يعلم الأمور قبل وجودها وإنما يعلمها بعد وجودها وهذا كما هو معلوم فاسد، ولو لا يكون من فساده إلا أنه يتضمن تكذيب القرآن، تكذيب الله يتضمن تكذيب الله سبحانه وتعالى فيما أخبر به في كتابه أنه عليم بكل شيء ومحيط بكل شيء علما، وكفى بتكذيب القرآن ضلالا وكفرا. كيف وهذا مؤداه ولازم أن الله عز وجل ليس هو الخالق، والله سبحانه وتعالى يقول الله خالق كل شيء، لأنه إذا كان لا يعلمها إلا بعد وجودها فهذا معناه أنه ليس بخالق لها، ولو كان خالقا لها لعلمها قبل وجودها، لأن من لوازم الخلق العلم بالمخلوق قبل إيجاده، فمن لوازم الخلق العلم بالمخلوق قبل إيجاده. ومن لا يعلم بما سيخلق كيف سيخلقه وهو لا يعلمه، فلازم هذا المذهب إنكار خلق الله سبحانه وتعالى وأنه الخالق عز وجل، وهذا أيضا تكذيب في القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى يقول الله خالق كل شيء. قال وكما قال في الحديث الذي ذكره المؤلف أن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وأول هنا بالنصب على الظرفية والعامل فيه قال، أي قال له ذلك أول ما خلقه، يعني وعلى هذا النحو لا يكون المخلوق هو أول، لا يكون القلم أول المخلوقات، وإنما المقصود بيان الحالة، بيان ما أمر به القلم حال خلقه وعند ابتداء أو عند اكتمال خلقه. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني قال له اكتب في الوقت الذي خلقه، وليس المقصود أنه أول مخلوق، لأنه قال النبي عليه الصلاة والسلام وكان عرشه على الماء، والعرش سابق على خلق القلم. قال وقد روي بالرفع على أنه مبتدأ وخبره القلم، وعلى رواية الرفع ذهب من ذهب من أهل العلم إلى أن القلم أول مخلوق، لكن الصحيح أن الرواية بالنصب، وأن القلم ليس أول مخلوق بل العرش كان مخلوقا قبله. قال ولهذا اختلف العلماء في العرش والقلم أيهما خلق أولا، وحكى العلامة ابن القيم في ذلك قولين، واختار أن العرش مخلوق قبل القلم. قال في النونية والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلى الهمداني. والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، يعني كان موجودا، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. وإذا كان القلم قد جرى بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة، بكل ما يقع من كائنات وأحداث، فهو مطابق لما كتب فيه، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. قال وهذا التقدير التابع للعلم القديم تارة يكون جملة كما في اللوح المحفوظ، يعني لأنه شامل لكل مخلوق، تقدير شامل وعام، فكتب في اللوح المحفوظ ما يتعلق بالمخلوقات وجودا وأوصافا ومقاديرا في ذلك الوقت في اللوح المحفوظ. قال فإن فيه مقادير كل شيء، ويكون في مواضع تفصيلا، يخص كل فرد كما في الكلمات الأربع التي يمر الملك بكتابتها عند نفخ الروح في الجنين، يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. أيضا فهذا تقدير خاص، يعني ماذا يا إخوان؟ لأنه تقدير يتعلق بأمور يعني مال إخوان معينة من المخلوقات في ذلك الوقت، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، هذا هو التقدير، هذا من التقدير للمخلوقات. فالله عز وجل بما أمر به الملك في هذه الأربع الكلمات هذا تقدير لما هو حاصل أو لما سيحصل، تقدير لما سيحصل في الزمن الآتي المتعلق بهذا المخلوق، عمره يكتب عمره وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، وشقي أو سعيد، هذا تقدير لما سيحصل، وهذا تقدير خاص يتعلق بهذه الأمور بهذا الشخص بعينه، فلهذا قال تقدير خاص. والتقدير الخاص داخل في ماذا يا إخوان؟ في التقدير العام، التقدير الخاص داخل في التقدير العام، لأن هذا التقدير عند نفخ الروح بالجنين بما يؤمر به الملك من هذه الأربع الكلمات أيضا هو مما كتب في اللوح المحفوظ، مما كتب في اللوح المحفوظ هو داخل فيه. قال فهذا تقدير خاص، وهذا التقدير السابق على وجود الأشياء قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، مثل مع قد كان ينكره غلاة القدرية قديما مثل معبد الجهني وغيلان، مثل معبد الجهني وغيلان الدمشقي، وكانوا يقولون إن الأمر أنف، الدمشقي بفتح الميم لا يقال الدمشقي بفتح الميم، الدمشقي كما بين هذا القسطلاني في رسالة له في أغلاط العوام، في أغلاط العوام. قال وكانوا يقولون إن الأمر أنف، يعني إذن خصوص الباطل عند هؤلاء القدرية إنكار العلم السابق، إنكار علم الله السابق بالمخلوقات قبل وجودها، فيقولون الله لا يعلم بالشيء إلا بعد حصوله، هذا معنى قولهم أنف، وهذا إضافة للجهل إلى الله سبحانه وتعالى، إضافة الجهل إلى رب العالمين وتكذيب القرآن. قال ومنكر هذه الدرجة من القدر كافر، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، ولهذا جاء بعض السلف أنه قال حاججوهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا، وإن أنكروه كفروا. ولما بلغ ابن عمر رضي الله عنه أن هناك أناس يتكفرون العلم يقولون إن الأمر أنف، قال أخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا واضح في أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه رأى أنهم بهذا المذهب كفروا بالله سبحانه وتعالى وخالفوا ما هو معلوم من ضروريات الدين. قال شيخ الإسلام وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله تعالى النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكنة إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما كان من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق له غيره ولا رب سواه. هذه الدرجة درجة الخلق والإيجاد، الدرجة الأولى درجة العلم والكتابة، وهذه الدرجة درجة القضاء والخلق والإيجاد، درجة القضاء والخلق والإيجاد والتكوين، درجة القضاء والخلق والتكوين. وهذه الدرجة يعني هي التي خالف فيها القدرية الذي لا ينكرون علم الله سبحانه وتعالى، وإنما ينكرون أن تكون أفعال العباد من خلق الله عز وجل، فهم يقرون بعلم الله سبحانه وتعالى السابق بما هو كائن من أفعال العباد، لكن يقولون الله عز وجل ليس هو الخالق لها، وإنما العبد هو الخالق لفعل نفسه، هو الموجد لفعل نفسه، وهذا لازمه أنه يوجد في ملكه سبحانه وتعالى ما لا يريد، لأن الله سبحانه وتعالى يعني ماذا لم يرد الكفر شرعا ونهى عنه ونهى عن المعاصي وأراد الإيمان والطاعة والتوحيد شرعا أيضا. وهذه الإرادة منه سبحانه وتعالى المتعلقة بالمكلفين مع علمه سبحانه وتعالى مع علمه سبحانه وتعالى يعني ماذا بمن يستجيب ومن لا يستجيب على مذهبهم. ثم الله سبحانه وتعالى ليس هو الخالق لأفعال العباد، فمعنى ذلك أنه أراد حصل في ملكه ما لم يرد، أراد التوحيد والإيمان فوقع الكفر، وأراد يعني عدم الكفر عدم الكفر يعني ما يا إخوان أو أراد التوحيد أراد التوحيد والإيمان فوقع الكفر، فوقع ما يا إخوان الكفر من الكافر. ولهذا أهل العلم يقولون من لازم هذا المذهب أنه يقع في ملك الله سبحانه وتعالى ما لا يريده، وهذا معناه أنه سبحانه وتعالى يقهر، يريد الشيء سبحانه وتعالى أن يكون فلا يكون، يريد أن يكون فلا يكون، وهكذا يريد أن لا يكون فيكون. وهذا يستلزم إضافة يعني ما الإخوان الضعف إلى الله سبحانه وتعالى وعدم كمال الملك والسلطان والقدرة والإحاطة، وهذا فاسد كما هو معلوم. قال ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهذا دفع يا أخوان لما قد يتوهم يعني ما يا أخوان من أنه إذا كان الخالق إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الخالق لأفعال العباد فكيف أمرهم ونهاهم، أمرهم باجتناب المعصية وأمرهم بفعل الطاعة واجتناب المعصية. فإذا كان هو خالق الطاعة وخالق المعصية فما فائدة الأمر والنهي؟ فهذا الكلام الذي ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى بين فيه أنه لا يستلزم ولا يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لأفعال العباد ألا يكونوا مأمورين، ولا يستلزم أن يكونوا يعني ما يا إخوان أو أن الله سبحانه وتعالى إذا كان هو الخالق لا يستلزم عدم الأمر، ولا يستلزم أن يكونوا مجبورين كما قالت الجبرية، وهو أن أفعال العباد هي نفسها أفعال الله سبحانه وتعالى، بل هو خالقها وهي أفعالهم باختيارهم وبإرادتهم ومشيئتهم. ولا تنافي بين أن يكون الخالق سبحانه وتعالى هو الخالق لأفعالهم وأن تكون هي أفعالهم باختيارهم كما سيأتي. قال ومع ذلك فقد أمر العبادة بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفرة، ولا يحب الفساد. قال العلامة في الهراس في شرحه قوله وأما الدرجة الثانية من القدر إلى آخره فهي تتضمن شيئين أيضا، أولهما الإيمان بعموم مشيئته تعالى وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه لا يقع في ملكه ما لا يريد، وأن أفعال العباد من الطاعات والمعاصي واقعة بتلك المشيئة العامة التي لا يخرج عنها كائن سواء كان مما يحبه الله ويرضاه أم لا. الله عز وجل إذا علم ما هو كائن وكتبه في اللوح المحفوظ، الله عز وجل علم ما هو كائن وكتبه في اللوح المحفوظ، ومع ذلك فإن كل ما هو كائن إلى يوم القيامة لا يخرج عن مشيئته، فمشيئته سبحانه وتعالى عامة في كل شيء، لا يخرج كائن من الكائنات ولا مخلوق من المخلوقات عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، سواء من ذلك الطاعات والمعاصي الخير والشر، فكله بمشيئة الله عز وجل، فكله بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أو هذا يتعلق بالإيجاد، هذا يتعلق بالخلق والإيجاد، لكن فيما يتعلق بالمشيئة، فيما يتعلق بالمشيئة. والفائدة من معرفة يعني هذا الوجه أن أفعال العباد التي هي بمشيئتهم وبقدرتهم وباختيارهم وإرادتهم ليست خارجة عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، خلافا لمن نفى أن يكون الخالق خالقا لأفعال العباد. القدرية النفاة لخلق الله أفعال عباده وإن كانوا يقرون بالعلم، مقتضى قولهم أن هناك ما هو كائن في ملكه بغير إرادته وبغير مشيئته، يعني فيقع في ملكه سبحانه وتعالى ما لا يريد. ومعنى هذا أن مشيئة الله سبحانه وتعالى ليست عامة، وأن من الأمور ما هو خارج عن مشيئته. فلهذا إذا علم أن من مراتب القدر بعد العلم والكتابة عموم مشيئة الله، وأنه ما وأن كل ما علمه الله وكتبه في اللوح المحفوظ وقدره في اللوح المحفوظ ليس بخارج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. قال: وثانيهما الإيمان بأن جميع الأشياء واقعة بقدرة الله تعالى، وأن مخلوقة له لا خالق لها سواه، لا فرق في ذلك بين أفعال العباد وغيرها، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون، وهي الدرجة الرابعة والرتبة الرابعة، رتبة الخلق والإيجاد. الخلق والإيجاد، فإن الله سبحانه وتعالى علم ما هو كائن ثم كتبه في اللوح المحفوظ، ثم شاءه سبحانه وتعالى، شاء وجوده في الوقت الذي علم أن يوجد، ثم يوجده سبحانه وتعالى، يوجد كل ما علمه وكتبه وشاء وجوده يوجده في الوقت الذي شاء أن يوجد، ويخلقه في الوقت الذي علم وشاء أن يوجد. فهذه مراتب القدر الأربع، هذه ما يا إخواني مراتب القدر الأربع: العلم، ثم الكتابة، ثم المشيئة، ثم الخلق والإيجاد. ثم ما يا إخوان؟ الخلق والإيجاد. وهذا كله شامل لكل مخلوق، سواء أفعال العباد أو غيرها، سواء أفعال العباد أو غيرها. فأفعال العباد من الطاعات والمعاصي ويعني الكفر والإيمان مخلوقة لله عز وجل، داخلة فيما يعني ما يا إخوان سبق من مراتب القدر الأربع. وهكذا أيضا الذوات التي يجدها الله عز وجل، لأن المخلوقات إما أن تكون أفعال وإما أن تكون أعيان، والله عز وجل علم ما هو كائن من الأفعال ومن الأعيان، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، ثم شاء وجوده، ثم خلقه وأوجده في الوقت الذي شاء أن يوجد، علم أن يوجد. هذا شامل للأفعال وللأعيان، وليس شيء من ذلك خارج عن قدرة الله. فهذا كله عام شامل لجميع أحوال العباد من أفعال وأعيان وأوصاف ومقادير وسائر الأمور، لأن القدرية الذين هم غير نفاة العلم خالفوا في الأفعال، وإن كانوا يقرون أن الله سبحانه وتعالى خالق يعني ماذا إخوان للمخلوقات وموجد لها الأعيان والذوات، يقولون الله سبحانه وتعالى هو الخالق، خلق يعني الناس وخلق الأنعام وخلق الجبال والبحار والسماوات والأرض، هو الخالق لها. لكن مخالفتهم في خلق الله لأفعال العباد التي يتعلق بها ماذا يا إخوان؟ التكليف، التي يتعلق بها التكليف، لما سبق. قالوا: لأنه لو كان خالقا لها لكان قد جبرهم على أفعالهم، فكيف تكون الإثابة على ما ليس من أفعالهم، أو يكون العقاب على ما ليس من أفعالهم؟ فأرادوا في ظنهم الخاطئ والخاسر أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن الظلم. قالوا: لأنه لو كان خالقا أفعالهم فعاقبهم على الشر، على الشر منه، على الشر من أفعالهم، لكان قد عاقبهم على ما ليس من أفعالهم، لأنه هو الخالق لها. وإذا كان أثابهم على ما ليس من أفعالهم، قالوا فهذا يخالف ما هو عندهم من يعني ماذا يا إخوان وجوب فعل الله الأصلح، فعل ماذا يا إخوان الأصلح، فكيف يثيبهم على ما ليس من أفعالهم؟ إذن فالعبد سيثاب على ما ليس من فعله، ويثاب على ما لا يستحق أن يثاب عليه، أن يثاب على ما لا يستحق أن يثاب عليه. قالوا فلم يجدوا مخرجا من هذا التصور الخاطئ إلا أن يقولوا: العباد مستقلون في خلق أفعالهم وفي إيجاد أفعالهم، حتى يثاب المطيع ويعاقب العاصي على ما هو فعل نفسه، على ما هو فعل نفسه، لا على ما هو فعل لغيره، لو كانت أفعالهم خلق لله عز وجل على حد مذهبهم الفاسد. هكذا قالوا، وهذا تصور خاطئ، لأن الله سبحانه وتعالى إذا كان خالقا للعباد، هذا لا يعني أن هذه الأفعال، إذا كان خالقا لأفعال العباد، هذا لا يعني أن أفعالهم ليست أفعالا لهم. الله عز وجل خالق لأفعال العباد، وهذا لا يتنافى مع كونها يعني أفعالا لهم، يفعلونها باختيارهم وبإرادتهم، فيثابون على الخير منها وعلى الشر، ويعاقبون على ما يقوان، فيثابون على الخير من أفعالهم ويعاقبون على الشر من أفعالهم. لا تنافية بين خلق الله لأفعال العباد وبين أن تكون هي من أفعال العباد باختيارهم وإرادتهم ومشيئتهم التي يترتب عليها إتابة المطيع ويعني ماذا يا أخوان عقاب العاصي. قال وثانيهما الإيمان بأن جميع الأشياء واقعة بقدرة الله تعالى وأنها مخلوقة له لا خالق لها سواه، لا فرق في ذلك بين أفعال العباد وغيرها، كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. ويجب الإيمان بالأمر الشرعي وأن الله تعالى كلف العباد فأمرهم بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، يعني هذا دفع لما سبق من إيراد، يعني كون الله عز وجل إذا كان الله عز وجل هو الخالق لأفعال العباد لا يعني هذا تعطيل الأوامر الشرعية كما هو مذهب الجبرية، فإن الجبرية يعني أثبتوا خلق الله أفعال عباده لكنهم غلوا وبالغوا في الإثبات حتى جعلوا العبد ليس له فعل وسلبوه الاختيار والمشيئة، وهذا مؤداه إلى ماذا يا أخوان؟ إلى إنكار التكليف، إلى إنكار ماذا يا أخوان؟ التكليف، وإلى إسقاط الأمر والنهي الشرعي، لأن العبد إذا لم يكن له فعل وكل أفعاله هي فعل الله نفسها فعل الله سبحانه وتعالى، فمعنى ذلك أنه ليس له ليس أو أنه لا يتعلق به شيء يكلف به أمرا أو نهيا، أمرا ماذا يا أخوان أو نهيا، لأن ما توجه إليه من خطاب الفعل منه ليس فعلا له، ليس ماذا يا أخوان فعلا له، فلا يفهم من خلق الله أفعال عباده أن يعني ماذا يا أخوان إسقاط الأوامر والنواهي الشرعية وإسقاط التكليف كما قال الجبرية، فإن الجبرية يقولون يعني مؤدى ومقتضى قولهم في غلوهم في إثبات خلق الله أفعال عباده قالوا العبد ليس له اختيار، وعلى هذا فكل ما يأتي ويذر من طاعة ومعصية ومن كفر وإيمان هو مثاب عليه، هو ما يخوان مثاب عليه، لأن كل هذه الأفعال هي أفعال الله سبحانه وتعالى، وهذا إبطال للتكليف وإبطال للأمر والنهي الشرعي، ولهذا كان هذا المعتقد يبلغ بأصحابه الزندقة والكفر وتعطيل الشرائع. قال ولا منافاة أصلا بين ما ثبت من عموم مشيئته سبحانه لجميع الأشياء وبين تكليفه العباد بما شاء من أمر ونهي، فإن تلك المشيئة لا تنافي حرية العبد واختياره للفعل، إذا كانت أفعال العباد تابعة لمشيئة الله، يعني أن العبد لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا ما شاء الله أن يفعله، ما شاء الله أن يفعله، وما شاء الله أن يوجد، وما شاء الله أن يوجد منه، فهذا لا ينافي أن العبد له اختيار وإرادة ومشيئة، بها يكون فاعلا وبها يكون يعني مال إخوان مريدا للشيء باختياره وإرادته، حيث أنه يترتب على فعله ما يترتب عليه من ثواب أو عقاب، لا منافاة بين فعله واختياره وبين دخول ذلك كله في مشيئة الله سبحانه وتعالى وعدم خروجه عن إرادة الله في إيجاده في الوقت الذي شاء الله أن يوجد. قال ولهذا جمع الله بين المشيئتين بقوله لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، والله عز وجل خبره صدق وقوله حق ولا أحد أصدق من الله سبحانه وتعالى حديثا وقيلا، وقد أثبت الله في الآية مشيئة للمخلوق فقال لمن شاء منكم أن يستقيم، وقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأثبت للعبد مشيئة، ثم بين أن مشيئته هذه التي هي صفته وبها يختار وبها يريد وبها يفعل داخلة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، ولو كان بينهما تنافي لبين الله سبحانه وتعالى الأمر على وجه ليس فيه تنافي، والله عز وجل ليس في كلام اختلاف وليس في كلام تنافي كما قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلهذا الذي يتصور التنافي بين عموم مشيئة الله المتعلقة بأفعال العباد وبين إثبات اختيار وإرادة للعبد هذا لم يحقق الإيمان ولم يحقق التصديق التام لما أخبر به الله سبحانه وتعالى في كتابه، فإن الله أخبر في كتابه وأثبت العبد مشيئة وجعلها داخلة ومتوقفة على مشيئة الله سبحانه وتعالى، فيجب علينا الإيمان، يجب علينا الإيمان وأن نستسلم وأن نصدق بما أخبر به الله، فنؤمن أن العبد له مشيئة بها يكون مختارا مريدا، وكذا مع إيماننا بأن أفعال العباد التي بمشيئتهم وإرادتهم واختيارهم لا تخرج عن إرادة الله ومشيئته, لا تخرج عن إرادة الله ومشيئته سبحانه وتعالى. وهذا لا يعني أن العبد مجبور على أفعاله, بل هي داخلة تحت مشيئة الله, وهي فعل من العبد باختياره وإرادته, ليس مجبورا ولا مقهورا على فعله, إيمانا بما أخبر به الله سبحانه وتعالى وتصديقا واستسلاما لحكم الله وخبره. قال كما أنه لا تلازم بين تلك المشيئة وبين الأمر الشرعي المتعلق بما يحبه الله ويرضاه, فقد يشاء الله ما لا يحبه ويحب ما لا يشاء كونه. يعني القول أو ما ثبت أن أفعال العباد تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى ولا تخرج عن مشيئة الله عز وجل, فلا تلازم بين هذه المشيئة وبين الأمر الشرعي المتعلق بما يحبه الله ويرضاه. ومعنى هذا الكلام يا إخوان أن يعني ماذا ما أمر الله به شرعا, أمر بفعله أو أمر بتركه, يعني ماذا يا إخوان, وهذا هو ما يتعلق بالمحبوب لله سبحانه وتعالى, هذا هو ما يتعلق بالمحبوب لله سبحانه وتعالى. فالأمر الشرعي المتعلق بالمحبوب قد يشاءه الله وقد لا يشاءه الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الأوامر الشرعية كما سبق, الإرادة الشرعية والأمر الشرعي يتعلق بالمحبوب, ولا شك أن ما كان منه كائنا داخل تحت المشيئة والإرادة الكونية, لأن كل ما حصل بمقتضى الإرادة الكونية لا يخرج عن الإرادة الشرعية, وما لم يحصل منه فمن وجه عدم حصوله لا شك أنه داخل في الإرادة والمشيئة مال يا إخوان الكونية, لكن لأن الله سبحانه وتعالى أراده شرعا, فباعتبار عدم حصوله فهنا قد يخرج عن ماذا يا إخوان, قد يخرج ويتخلف عنه الإرادة الكونية, عدم إيمان الكافر وعدم طاعة ماذا يا إخوان العاصي ولهذا قال هنا فقد يشاء الله ما لا يحبه ويحب ما لا يشاء كونه, يشاء الله ما لا يحبه, لأن المشيئة الكونية وإرادة الكونية تشمل المحبوب وغير المحبوب, تشمل المحبوب وغير المحبوب. ومما يحبه الله سبحانه وتعالى امتثال أوامره ونواهيه, وما يحبه الله سبحانه وتعالى لا قد لا يشاء كونه. فالله عز وجل أحب الإيمان من أبي لهب وأحب الطاعة من يعني مال يا إخوان أبي جهل, ومع هذا لم يشاء كونه, والمقصود بين هنا مال يا إخوان أنه لا تلازم بين المشيئة وبين مال يا إخوان الأمر الشرعي, فإن الله سبحانه وتعالى يشاء ما لا يحب كالكفر والمعصية, فإنها مما لا يحبه الله, ومع هذا يشاءها الله عز وجل كونا, يشاءه الله سبحانه وتعالى كونا, ويحب ما لا يشاء كونه, فإن الله سبحانه وتعالى يحب الإيمان والتوحيد والطاعة, ومع هذا يحب الطاعة والإيمان من العبد ويشاء منه خلاف ذلك, فإنه أحب من مال يقام من أبي جهل وأبي لهب الإيمان والطاعة والتوحيد, ولكن شاء أن يكفروا لعلمه السابق سبحانه وتعالى, لعلمه سبحانه وتعالى الأزلي أنهم ليسوا من أهل الإيمان, ولأنه سبحانه وتعالى قد كتب ذلك وقضاه وقدره ثم أوجده في ذلك الوقت, مع أنه شاء منهم شرعا وأحب منهم شرعا الإيمان والتوحيد. قال فالأول كمشيئته وجود إبليس وجنوده شاء ما لا يحبه ويرضاه, فالله عز وجل لا يحب إبليس ولا يحب جنوده من أهل الشر ولا يحب أفعالهم, ومع هذا فإن الله سبحانه وتعالى شاء وجودهم, ولهذا وجدوا, وجود إبليس وأفعاله ووجود جنوده أهل الشر وأفعالهم هذا يقينا يدل على أن الله سبحانه وتعالى شاء وجودهم, لكن هذه ماذا يا إخوان, شاء وجودهم وأراد وجودهم إرادة كونية, لأن إبليس لا يحبه الله وجنوده لا يحبهم الله وأفعالهم هكذا مما لا يحبها الله سبحانه وتعالى. قال والثاني كمحبة إيمان الكافر الكفار وطاعة الفجار وعدل الظالمين وتوبة الفاسقين, يعني التي لم تحصل منهم. الآن يقول قوله كمحبة إيمان الكفار وطاعة الفجار وعدل الظالمين وتوبة الفاسقين, يعني التي لم تحصل منهم,
الله عز وجل وجه الإيمان إلى الكافر لكنه بقي على كفره، ووجه الطاعة إلى الفاسق والفاجر وبقي على فجوره، وجه الأمر بالعدل إلى الظالم فبقي على ظلمه وشأ بقاءه كونا على ظلمه، وهكذا أمر العصاة والفساق بالتوبة. فهذه الأوامر الشرعية التي توجهت إلى هؤلاء ولم تحصل منهم فهذه تعود وترجع إلى ماذا يا إخوان؟ إلى وجود ما لا يحبه الله ويرضاه، ما لا يحبه الله ويرضاه. فإن الله عز وجل أحب منهم يعني ماذا يا إخوان؟ قال هنا والثاني كمحبة إيمان الكافر وطاعات الفجار وعدل الظالمين وتوبة الفاسقين، ولو شاء ذلك لوجد كله، فإنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فأحب الإيمان والطاعة والعدل والتوبة، ومع هذا لم يشاء وجودها وحصولها من هؤلاء. لماذا يا إخوان؟ لأنه شاء منهم كونا ألا يؤمنوا وألا يطيعوا وألا يعدلوا وألا ماذا يا إخوان؟ يتوبوا. فشاء أحب شيئا ولم يشاء حصوله سبحانه وتعالى. وهذا قد سبق يا إخوان في دروس سابقة، هذا واضح يا إخوان. هذه الفقرة تحتاج إلى تأمل يعني حتى تقضي أكثر. قال فقد يشاء الله ما لا يحبه، لكن يشاء الله ماذا يا إخوان؟ شرعا أو كونا؟ يشاء الله ما لا يحبه، يشاءه كونا، يشاء ماذا يا إخوان؟ كونا. لأن المحبوب إنما يدخل في الإرادة إيش؟ الشرعية، ولا يرجع إلى ماذا يا إخوان؟ إلى المشيئة الكونية. كإبليس شاء الله وجوده ووجود أفعاله التي هي شر وضلال، وهكذا جنوده من أهل الشر وجدوا بمشيئة الله عز وجل وأفعالهم، وهي مما لا يحب، وهي ماذا يا إخوان؟ مما لا يحبه الله سبحانه وتعالى ولا يرضاه، مما لا يحبه الله سبحانه ولا يرضاه. إذن فشاء وجود ما لا يحبه، ويحب ما لا يشاء كونه. أحب الإيمان والطاعة والعدل والتوبة، ومع هذا شاء ألا توجد من أناس وهم من علم الله سبحانه وتعالى أنهم ليسوا من أهل هذه المحبوبات من الإيمان والطاعة والعدل والتوبة. هذا هو الحاصل، وهذه الخلاصة. قال شيخ الإسلام والعباد فاعلون حقيقة، والله خلق أفعالهم. قال والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، لأن ما حصل منه من فعل هو فعله حقيقة باختياره وإرادته. إذن فإذا كان هذا فعله بإرادته واختياره فإليه تضاف وتنسب الأحكام المترتبة على هذه الأفعال، لأنه آمن فهو المؤمن، ولأنه كفر فهو الكافر، ولأنه أطاع فهو البر، ولأنه عصى فهو الفاجر، ولأنه هو المصلي، هو الذي صلى وصلاته فعله حقيقة بإرادته واختياره كان هو ماذا يا إخوان؟ المصلي. ولأنه هو الذي صام بفعله بإرادته واختياره كان هو ماذا يا إخوان؟ الصائم. فقوله هنا والعبد هو المؤمن والكافر إلى آخره، يعني المقصود به بيان أن أفعال العباد إذا كانت أفعالهم حقيقة وهي بإرادتهم واختيارهم، إذن فالأحكام المترتبة على أفعالهم تضاف إليهم لأنها ماذا يا إخوان؟ أفعالهم حقيقة. قال وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يعني لا تنافي بين الحكم على أفعال العباد بأن مخلوقة لله، وبين الحكم عليها بأن أفعال للعباد. ولو لم يكن يعني من الدلالة على انتفاء هذه المنافاة إلا إثبات الله عز وجل أفعال العباد أنها أفعال لهم، وإضافتها إلى العباد مع يعني ماذا يا إخوان؟ ربطها بمشيئة سبحانه وتعالى الدال على أنه لا تنافي بين هذين الأمرين، لكان هذا كافيا لمن كان إيمانه صادقا. كيف ومعرفة وجه عدم المنافاة أمر معلوم كما سيأتي، كيف ومعرفة وجه عدم المنافاة الذي يتضح به يعني حقيقة الأمر ووجه عدم المنافاة بين كون أفعال العباد أفعال لهم حقيقة وبين كونها أيضا مخلوقة لله سبحانه وتعالى. وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام حيث قال والله خالقهم يعني خالق ذواتهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، وأفعال العباد توجد بماذا يا اخوان؟ بإرادة المخلوق وماذا يا اخوان؟ بقدرته. ولو لم يكن له قدرة وإرادة ما استطاع ماذا يا اخوان؟ أن يفعل، ما استطاع أن يفعل، ولا استطاع ولا صدر منه فعل. فإذا كان العبد نفسه وقدرته وإرادته هي مخلوقة لله سبحانه وتعالى، إذن فما يترتب وجوده على هذه القدرة وعلى هذه الإرادة من العبد هو في الواقع خلق لله، لأن الله عز وجل هو الخالق للقدرة والإرادة التي توجد هذه الأفعال بها. واضح؟ أفعال العبد إنما توجد، العبد الذي هو نفسه مخلوق لله عز وجل لا توجد أفعاله إلا بقدرة وإرادة هي صفته. هذه القدرة وهذه الإرادة التي صفته هي مخلوقة لله عز وجل، الله الذي خلق فيه القدرة والإرادة، وعن هذه القدرة والإرادة تصدر أفعاله باختياره وإرادته، باختياره وإرادته التي خلقه الله فيها، التي خلقها الله فيه بقدرته وإرادته التي خلقها الله فيه. إذن فإذا كانت أفعاله التي تصدر عنه بهذه الإرادة وبهذه القدرة، طيب، باختياره وبمشيئته وبإرادته، لا بد ولا شك أنها مخلوقة لله عز وجل، لأن الله هو الذي خلق في العبد هذه القدرة وهذه المشيئة. وإذا كان العبد يوجد أفعاله، إذا كان العبد تصدر منه أفعاله بهذه القدرة وبهذه المشيئة التي مخلوقة لله، إذن فعاد الأمر إلى أن جميع أفعال العباد عائدة إلى ماذا يا إخوان؟ إلى خلق الله وإيجاده، لأن الله عز وجل هو الموجد وهو الخالق لقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم التي بها يفعلون وبها يختارون. فهذا يا إخوان هو عدم، هذا هو وجه عدم التنافي بين، يعني ماذا يا إخوان، كون أفعال العباد أفعالهم حقيقة وبين كونها مخلوقة لله. فهي أفعالهم لأنهم أرادوها باختيارهم وبإرادتهم وليسوا مجبورين ولا مقهورين عليها. ولهذا يا إخوان ما من إنسان إلا ويجد من نفسه اختيار وإرادة ومشيئة إلى الفعل أو إلى القول، ولا يشعر من نفسه أنه ماذا يا إخوان؟ أنه مجبور، ويشعر من نفسه أنه إن أراد فعل وإن لم يرد لم يفعل، إذا شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل. وهذا أمر يعني معلوم ماذا يا إخوان؟ بمجرد الحس، فخلافه والخروج عنه لا يكون إلا ماذا يا إخوان؟ إلا من قبيل السفسطة التي أهلها يخالفون الأشياء المحسوسة. فما من إنسان إلا ويجب من نفسه أنا له اختيارا وإرادة، إن شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل، وإن لم يشاء ماذا يا إخوان؟ لم يفعل. فمن هذا الوجه نعلم أن أفعال العباد هي باختيارهم وإرادتهم وأفعالهم حقيقة، وهي مع ذلك لا تخرج عن كونها خلق لله عز وجل، لأن هذه الأفعال صادرة عن إرادة لهم وعن ماذا يا إخوان؟ قدرة، وهذه الإرادة والقدرة خلقها الله فيهم، الله عز وجل هو الذي خلق فيهم هذه القدرة وهذه الإرادة التي بها يفعلون ويريدون ويختارون ويشاءون. فإذا كان الأمر كذلك فمع كونها أفعالهم حقيقة فهي لا تخرج عن كونها خلقا لله عز وجل، لأن الله هو خالق للقدرة والإرادة التي بها فعلوا وبها أرادوا وبها ماذا يا إخوان؟ يعني ماذا شاءوا، ما فعلوه وما قالوا. فهذا هو عدم ماذا يا إخوان وجه التنافي، من جهة هي أفعالهم، من جهة ماذا يا إخوان هي أفعالهم، يختارونها ويريدونها ويشاؤونها ويحسون من أنفسهم أن لهم في فعلها وتركها اختيار وإرادة وحرية، من شاء منهم فعل ومن لم يشاء لم يفعل. ومع ذلك هذا لا يخرجها عن كونها خلقا لله، وكونها خلقا لله لا يجعل أفعالهم ليست أفعالا لهم حقيقة، لأن الله خلق الصفة التي بها يفعلون وهي القدرة مال إخوان والإرادة، فانتفى مال إخوان التنافي الذي تصوره الجبرية. ومن ثم قالوا بأن أفعال العباد هي نفسها أفعال الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. هذا إخوان هو حاصل الكلام على هذه المسألة، ويعني ماذا، ونقرأ إن شاء الله كلام العلامة الهراس لأن هذا هو خلاصته، هذا مال إخوان هو خلاصته. قال وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة، قال وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في القدر وأفعال العباد ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من أن الله سبحانه هو الخالق لكل شيء من الأعيان والأوصاف. وهناك أخوان كتاب طيب ذكرته الآن إلا أنه ما هو موجود في المكتبة، كان قفزنا قال العلامة الراس في شرحه: وكذلك لا منافاة بين عموم خلقه تعالى لجميع الأشياء وبين كون العبد فاعلا لفعله، فالعبد هو الذي يوصف بفعله، فهو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، لأن أفعاله أفعال له حقيقة، والله خالقه وخالق فعله، لأنه هو الذي خلق فيه القدرة والإرادة اللتين بهما يفعل. فإذا كان الله خالق القدرة والإرادة، إذن فأفعاله الصادرة عن هذه القدرة وعن هذه الإرادة في الحقيقة عائدة إلى ماذا يا إخوان؟ إلى خلق الله سبحانه وتعالى. قال يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر الفعدي غفر الله له وأجزل له مثوبته: إن العبد إذا صلى وصام وفعل الخير أو عمل شيئا من المعاصي كان هو الفاعل لذلك العمل الصالح وذلك العمل السيء، وفعله المذكور بلا ريب قد وقع باختياره، وهو يحس ضرورة أنه غير مجبور على الفعل أو الترك، وأنه لو شاء لم يفعل، وكان هذا هو الواقع، فهو الذي نص الله عليه في كتابه ونص عليه رسوله حيث أضاف الأعمال صالحها وسيئها إلى العباد، وأخبر أنهم الفاعلون لها وأنهم ممدوحون عليها إن كانت صالحة ومثابون، وملومون عليها إن كانت سيئة ومعاقبون عليها. فقد تبين واتضح بلا ريب أنه واقعة منهم باختيارهم، وأنهم إذا شاءوا فعلوا وإذا شاءوا تركوا، وأن هذا الأمر ثابت عقلا وحسا وشرعا ومشاهدة. ولهذا يا أخوان الجبرية كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله يبينه، الواحد منهم الذي يقول يعني أفعال العباد كلها حسنة لأنها أفعال الله والعباد مجبرون عليها، لو اعتدي على الواحد منهم لما سلم وقال هذا فعل الله عز وجل، بل يغضب وينتقم ويشتد مال يا أخوان غضبه. فلو أوذي الواحد منهم أو مس بسوء في جسمه أو في ماله أو فيما يتعلق يعني مال يا أخوان بشؤونه لما قال هذا فعل الله، لما قال مال يا أخوان هذا فعل الله، ولما استسلم على ما يقتضيه مذهبه من أن أفعال العباد كلها أفعال الله سبحانه وتعالى والعباد مجبرون عليها، فهم يتناقضون. وهذا يدل على أن تصور أن أفعال العباد باختيارهم شيء النفوس والعباد مفطورون عليه، والعباد ماذا يقول مفطورون عليه. ولهذا حتى أرباب هذا المذهب وهم الجبرية إذا اعتدي عليهم لا يستسلمون ولا يقولون هذا ماذا يقول هذا يعني ولا يقولون هذا فعل الله سبحانه وتعالى، بل الواحد منهم يغضب وينتقم ويسعى لأخذ الثأر أو يعني ما يقال مقابلة العقوبة بالعقوبة والإساءة بالإساءة، مما يدل على أن فطرهم يعني في الواقع لا تقر وليست مسلمة لما يقررونهم من مذهب الجبر الفاسد. قالوا مع ذلك إذا أردت أن تعرف أنها وإن كانت كذلك يعني واقعة باختيارهم، قالوا مع ذلك إذا أردت أن تعرف أنها وإن كانت كذلك واقعة منهم كيف تكون داخلة في القدر وكيف تشملها المشيئة؟ فيقال: بأي شيء وقعت هذه الأعمال الصادرة من العباد خيرها وشرها؟ كيف بأي شيء وقعت هذه الأعمال الصادرة من العباد خيرها وشرها؟ فيقال: بقدرتهم وإرادتهم. هذا يعترف به كل أحد، فيقال: ومن خلق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم؟ فالجواب: الذي يعترف به كل أحد أن الله هو الذي خلق قدرتهم وإرادتهم، والذي خلق ما به تقع الأفعال هو الخالق للأفعال. يعني انظروا هذا يا أخوان هو وجه عود أفعال العباد إلى خلق الله وإلى ماذا يا أخوان مشيئة الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو خالق قدرتهم وماذا يا أخوان هو الخالق لقدرتهم وإرادتهم، وأفعال العباد صادرة بهذه القدرة وبهذا ماذا يا أخوان وبهذه الإرادة. إذن فخالق ما تقع به الأفعال هو الخالق للأفعال في ماذا يا أخوان في الحقيقة، هو الخالق ماذا يا أخوان للأفعال في الحقيقة. ولأن العبد اختارها وشاءها وأرادها من غير أن يكون مجبورا ولا مقهورا، هي في الوقت نفسه ماذا يا أخوان فعله حقيقة وليس مجبورا. قال: فهذا هو الذي يحل الإشكال ويتمكن العبد أن يعقل بقلبه اجتماع القدر والقضاء والاختيار. يعني أن تنظر إلى فعل العبد أنه صادر منه بقدرة ومشيئة، فهو يختار الفعل بهذه القدرة وبهذه المشيئة من غير أن يكون مجبورا ولا مقهورا ولا ملجأ. ولكن لما كانت هذه الأفعال الصادرة عن هذه القدرة والمشيئة هي خلق الله, كان في الواقع فعله الصادر عن هذه القدرة والمشيئة خلق الله, لأن الخالق لما به يقع الفعل هو في الواقع خالق لهذا الفعل, هو في الواقع خالق لهذا الفعل. فهذا يعني ماذا يا إخوان هو الواقع, وهذا هو الذي ماذا يا إخوان يرفع الإشكال ويزيل اللبس الذي قد يقع في الذهن, كيف يكون العبد مختارا والله خالقه. فإذا عرفت أن خلق الله لفعله باعتبار أنه خلق الإرادة والقدرة فيه التي بها يفعل ويختار, وإذا كان هو الخالق لهذه القدرة ولهذه الإرادة التي بها الفعل يختار ويفعل, عاد الأمر في حق العبد إلى ماذا يا إخوان؟ إلى خلق الله سبحانه وتعالى وإلى مشيئته. قال ومع ذلك فهو تعالى أمد المؤمنين بأسباب وألطاف وإعانات متنوعة وصرف عنهم الموانع كما قال صلى الله عليه وسلم, أما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة, وهذا تيسير الأسباب, تيسير الأسباب من الله سبحانه وتعالى التي تعين العباد وتوصل العباد إلى ما قضاه الله وقدره. الله عز وجل علم وكتب ما هو كائن من العباد ثم شاء ذلك ثم أوجده في أوقاته, لكن الله سبحانه وتعالى يعني ما يخوان ييسر ويهيئ من الأسباب ما تفضي وتوصل العباد إلى ما يخوان إلى ما قضاه وقدره, إلى ما يخوان ما قضاه وقدره. والله عز وجل أفعاله وخلقه وإيجاده يعني لحكمة لكمال حكمة سبحانه وتعالى يعني ما يخوان بأسباب صحيحة, بأسباب ماذا يا إخوان صحيحة كما بيّن هذا شيخ الإسلام. قال وكذلك خذل الفاسقين ووكلهم إلى أنفسهم لأنهم لم يؤمنوا به ولم يتوكلوا عليه فولاهم ما تولوا لأنفسهم. وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في القدر وأفعال العباد ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من أن الله سبحانه هو الخالق لكل شيء من الأعيان والأوصاف والأفعال وغيرها, وأن مشيئته تعالى عامة شاملة لجميع الكائنات فلا يقع منها شيء إلا بتلك المشيئة, وأن خلقه سبحانه الأشياء بمشيئته إنما يكون وفقا لما علمه منها بعلمه القديم ولما كتبه وقدره في اللوح المحفوظ, وأن للعباد قدرة وإرادة تقع بها أفعالهم وأنهم الفاعلون حقيقة لهذه الأفعال بمحض اختيارهم, وأنهم لهذا يستحقون عليها الجزاء إما بالمدح والمثوبة وإما بالذم والعقوبة, وأن نسبة هذه الأفعال إلى العباد فعلا لا ينافي نسبتها إلى الله إيجادا وخلقا لأنه هو الخالق لجميع الأسباب التي وقعت بها. والله تعالى أعلم. لحظة يا إخوان, غدا الأخ يقول لو نأخذ درسا بعد صلاة العصر, ما رأيكم درس بعد العصر نأخذ إن شاء الله ولو نصف ساعة غدا إن شاء الله بعد العصر نأخذ درسا, وأحسن مرجع لهذه المسألة كتاب العلامة السعدي في شرح التائية في القدر لشيخ الإسلام, وهناك كتاب اسمه حز الغلاصم لابن شيث القرشي ذكر فيه أدلة يعني خلق الله لأفعال عباد ورد فيه على القدرية. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم. اسمه حز الغلاصم وقطع المخاصم هكذا في القدر. نشيط مهم في المكتبة. لو بدأنا اليوم لا.